الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. وصل رئيس مجلس الشورى الإسلامية الإيراني محمد باقر قلبف إلى العاصمة الجزائرية للمشاركة بمؤتمر رؤساء برلمانات الدول الإسلامية. وعرب قلبف قبيل توجهه للجزائر عن أمله بتطوير ودعم سبل العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا على أهمية هذا المؤتمر وما سيبحثه من تطورات في الدول الإسلامية. دعا نائب رئيس البرلمان الإيراني علي نيكزاد الدول الأوروبية بأن ترى الحقائق وألا تضحي بمصالحها من أجل رغبات الإدارة الأمريكية. وأشار نيكزاد في كلمة ألقاها في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامية اليوم أن حرس الثورة الإسلامية هو قوة عسكرية رسمية، والمحاولات اليائسة لتسميته بالإرهاب إجراء صلف ولن يبقى دون رد من قبل إيران الإسلامية. أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية إحباط هجوما استهدف أحد مجمعات الصناعات الدفاعية في محافظة أصفهان وسط البلاد. وأكدت الوزارة في بيان تعرض المجمع لهجوم بأجسام طائرة صغيرة أصيب أحدها من قبل الدفاع الجوي للمبنى، مشيرا إلى انفجار جسمين آخرين أثر وقوعهما في فخاخ دفاعية. استشهد مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني شرق قلقيلية بالضفة الغربية بذريعة محاولته لتسلل وتنفيذ عملية إطلاق نار بإحدى المستوطنات، فيما دوت صافرات الإنذار في المستوطنة خشية محاولات لاقتحام مقاومين آخرين. في سياق متصل، تمكن مقاوم من تنفيذ عملية إطلاق نار قرب مطعم بمدينة أريحة في الضفة المحتلة وانسحب من الموقع بسلام، في حين قام جنود الاحتلال بتمشيط المنطقة بحثا عنه. استنكر الناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي إدانة أنظمة عربية وإسلامية للعملية البطولية التي شهدتها مدينة القدس المحتلة ردا على مجزرة جنين، وأبدى الناشطون استغرابهم من هذا التصرف في وقت تقوم به فيه حكومة الاحتلال الصهيوني بأبشع الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية. أعلنت الشرطة الاتحادية في العراق اعتقال قواتها 3 عناصر إرهابية في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك. وفي العاصمة بغداد، تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على إرهابي أثناء تواجده في منطقة البتاوين وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة. وكانت هيئة الحشد الشعبي قد نجحت مؤخرا باعتقال إرهابي من عصابات الدواعش بمحافظة الأنبار غرب البلاد. أدرج مؤشر دولي لحقوق الإنسان السعودية ضمن أسوأ 10 دول في العالم بمجال الحقوق العامة خلال العام الماضي. وأكد المؤشر الصادر عن معهد فريزر الكندي تراجع حرية الإنسان في المملكة بفعل تزايد القيود وهشاشة القانون مع حظر تكوين الجمعيات المدنية وقمع حرية التعبير. كشف تحقيق لصحيفة الغارديان البريطانية عن حقائق من فساد أعضاء في العائلات الحاكمة في كل من الإمارات والسعودية عبر عقارات بالمليارات مسجلة من خلال الولايات القضائية الخارجية. فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في تونس للإدلاء بأصواتهم بالدورة الثانية للانتخابات البرلمانية التي تعتبر الأولى منذ إعلان الرئيس قيس سعيد إجراءاته الاستثنائية. بهذا الخبر أحبت الكرام، وصلنا إلى نهاية الموجز. قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أشكر جميل إصغائكم، إلى اللقاء.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو السابع من رجب الأصب عام 1444 هجري قمري، والمصادف للتاسع من شهر بهمن عام 1401 هجري شمسي، والموافق للتاسع والعشرين من كانون الثاني يناير عام 2023 ميلادي. في التاسع من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع والعشرين من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، توجه الآلاف من أهالي العاصمة طهران صوب جامعة طهران للانضمام إلى علماء الدين المجاهدين الذين كانوا متحصنين هناك. وكانت جامعة طهران قد أصبحت قبل ذلك مركزا لتحصن أعداد هائلة من الجماهير وعلماء الدين المجاهدين الذين قرروا البقاء متحصنين هناك للضغط على النظام الملكي الجائر وإجباره على فتح المطارات وعودة الإمام الخميني رحمة الله عليه إلى أرض الوطن. وقد عمدت قوات النظام الملكي في ذلك إلى إغلاق الشوارع لسد الطريق أمام الجماهير ومنعها من التوجه إلى جامعة طهران، وقد استشهد وأصيب خلال المواجهات التي اندلعت في الشوارع عدد كبير من المتظاهرين على يد عناصر الشاه المقبور. في السابع من رجب المرجب عام 1250 للهجرة، تم تعيين محمد شاه القاجري ملكا على إيران، وذلك بعد وفاة والده فتح علي شاه القاجري. وكان محمد شاه القاجري من الملوك الذين عرفوا بضعف سياساتهم وكثرة إخفاقاتهم، إذ قام فور نصبه ملكا بعزل رئيس الوزراء الإصلاحي الميرزا قائم مقام الفرهاني، وعين محله الميرزا أغاسي المعروف بميوله وتبعيته للغرب. وقد شهد عهد محمد شاه منافسة بين الدول الاستعمارية كروسيا وبريطانيا لتقوية نفوذهم في إيران ونهب ثرواتها، فتسببت باندلاع الاضطرابات في أرجاء إيران، كما قام بمهاجمة منطقة هرات التي كانت ضمن الأراضي الإيرانية أنذاك واليوم ضمن أفغانستان، وفرض حصارا عليها على أمل قمع الثورة هناك بدعم من روسيا، إلا أن تنصل روسيا وامتناعها من مساعدة محمد شاه وتآمر بريطانيا على إيران تسبب في استقطاع هرات من الأراضي الإيرانية. وأخيرا توفي محمد شاه القاجري عام 1264 للهجرة، وحل محله ابنه ناصر الدين شاه. وأخيرا وفي التاسع من شهر بهمن عام 1320 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع والعشرين من كانون الثاني يناير عام 1942 ميلادي، أبرمت المعاهدة الثلاثية بين إيران والاتحاد السوفيتي وبريطانيا، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية. فبعد مهاجمة القوات السوفيتية والبريطانية للأراضي الإيرانية عام 1941 وعدم اكتراثها بقرار إيران باتخاذ موقف محايد في الحرب العالمية الثانية، تم التوقيع على المعاهدة التي تعهدت إيران بموجبها وضع جميع خطوط المواصلات الإيرانية في خدمة قوات الحلفاء كخطوط السكك الحديد والشوارع والموانئ والمطارات. وقد تعهدت بريطانيا والاتحاد السوفيتي باحترام وحدة أراضي إيران وسيادتها واستقلالها السياسي، وقد نص البند الخامس من المعاهدة على وجوب خروج قوات الحلفاء من الأراضي الإيرانية في فترة لا تزيد على 6 أشهر بعد انتهاء الحرب. إلا أنه ورغم المعاهدة رفض الاتحاد السوفيتي ترك الأراضي الإيرانية، وحاولت موسكو تنفيذ مؤامرة ضد إيران لتعيين حكومة عميلة لها في شمال غرب البلاد لتشكل نواة لفتنة كبرى لتقسيم الأراضي الإيرانية، إلا أن الشعب الإيراني حال دون تنفيذ المؤامرة، واضطرت على أثره القوات السوفيتية إلى أن تترك الأراضي الإيرانية نهائياً. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
فلا تفرح ولا تأسى، هي الأيام دائرة فلا تفرح ولا تأسى، وكن بالله ذا ثقة فإن الله لا ينسى. رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى، وحيد أنت في خطر ولست تعاند اليأس. رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى، وحيد أنت في خطر ولست تعاند اليأس. لك الرحمن كن أملا به والله لا ينسى. لما الدنيا مخاتلة لمن أضحى ومن أمسى، تزين وجهها كذبا وتنصب شركها عرسا لما الدنيا مقاتلة لمن أضحى ومن أمسى تزين وجهها كذبا وتنصب شركها عرسا إذا مالت فكن يقظا فإن الله لا
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم تحت عنوان الكيان وتداعيات عمليات القدس سنبقى وإياكم في هذا البرنامج وسنمر من خلال لقائنا مستمعين الأكارم في هذا البرنامج إلى الفقرات التالية أولى الفقرات ستكون ألف باء فلسطينية بعدها سننتقل مع حضراتكم أحبة الكرام للاستماع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج وكذلك استضافة الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ محمد خليل مصلح عبر الهاتف ونهاية المطاف مستمعينا مستمعاتنا أو قبل النهاية سنخصص وقتنا لفقرتنا أيوب الفلسطيني وإذا سمح لنا وقت البرنامج سنتوقف إن شاء الله في نهاية المطاف عند فقرتنا فلسطين الأرض والذاكرة مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا البرنامج ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا ألف باء فلسطينية والزميلة منار عبد الجبار نستمع إليها
ألف باء فلسطينية
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأكارم أهلا بكم نتعرف في هذه الفقرة على شاعر من شعراء فلسطين المحتلة وهو جهاد إبراهيم درويش أيها الأطائب ولد شاعرنا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة عام 1963 تعرض تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي في مدارس وكالة الغوث للاجئين، ثم انتقل إلى مدرسة المنفلوطي الثانوية ليلتحق بعدها بكلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية في غزة، وتخرج منها عام 1986. أصيب شاعرنا جهاد إبراهيم درويش بحادث في سن 15 تسبب له بإعاقة في جسده، حالة دون إكمال الدرجات العلمية التي كان يطمح إليها. أولى شاعرنا أهمية خاصة لقضية المعوق من منطلق إيمانه برسالة المعوق وقدرته على التميز والإبداع، وأن الإعاقة لا تعني العجز. لشاعرنا جهاد إبراهيم درويش العديد من المساهمات الأدبية، حيث قدم بحوثا حول المسيرة التعليمية ورسالة المسجد، بالإضافة إلى نشره العديد من القصائد في الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية. أصدر العديد من الدواوين، منها وجه آخر للفرح وأقمار الخيمة يعالج فيها مشكلة اللاجئين، بالإضافة لعدة دواوين أخرى قيد الطباعة. أعزائنا، اخترنا لحضراتكم مقتطفات من قصائد شاعرنا جهاد إبراهيم درويش، ونبدأ بقصيدة يا مصحف القدس، حيث يقول في أبياتها: هذه هي القدس فيها القلب ينفطر، ريحانة من رحيق الوجد تنشطر، أرض الرباط إلى الفردوس غايتها هي الصراط، وفيها الحشر والنشر، أضحت تباهي ربوع الأرض قاطبة، مثقل مصحفها القرآن يبتدر. يا أمة القدس هذا السبق يبتدر، من ذا يسابق نحو المجد يدخر، من ذا يخط إلى العلياء ملحمة رص الصفوف فكالبنيان ينتصر، من ذا المجاهد يحيي الليل يحرسه، من ذا يقود زحوف النصر يقتدر. أعزائي الأفاضل، وفي قصيدة جنة الطهر يقول الشاعر جهاد إبراهيم درويش: يا مخيم قم لنحيي جنة الطهر بها الحسن ترنم، فهي للتقوى لباس وهي بالتقوى تتمم. يا مخيم، يا مخيم من رعى الفطرة الدنيا في رباها عانق الصحب وسلم. يا مخيم، أيها الصحب هلموا، نشتني من رحيق الروح شهدا ذاب وجدا بسنى المسك تيمم، نرفع الأيدي دعاء للسنا حيث خيم، ربي غفرا واحفظ النور على شط المخيم، وامنح الساعي سلاما واجمع الشمل وئاما، بارك الله لنا في الخير نغرم، واهدنا ربي للتي هي أقوم، بضياء من يقين ننصر الحق وننصر. يا مخيم،
نعم مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الفقرة الإفباء فلسطينية نشكر الزميلة منار عبد الجبار لتناولها نموذجا من أعمال الشاعر جهاد إبراهيم درويش.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمه براكين. لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمه براكين. لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في مناف الأرض أجلد في الخنازير. لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات، لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. أسير على جراحاتي وتنهشني عذابات، وكل جريمة أني فلسطيني فلسطيني. أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار، لأن القدس لي دار وأسوار وآثار. أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار، وصوت حبيبتي في الأسر للأحرار الأعصار يردد أرجع مجدا على ساحات حزين.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل أينما كنتم، التحية لكم من جديد. ولقاءنا فلسطين اليوم ومحور حديثنا الكيان وتداعيات عمليات القدس. إليكم التساؤلات التالية: ما الذي أفرزت عمليات القدس من انعكاسات على المنظومتين العسكرية والسياسية في كيان الاحتلال؟ هل تعيد حكومة الكيان قراءة الواقع على الأرض بعد عمليات القدس وسقف وعودها للمستوطنين؟ إلى أين يتجه مؤشر الصراع القائم على فعل من جانب الاحتلال ورد فلسطيني؟ هل من توقعات للتغيير؟ الكيان وتداعيات عمليات القدس موضوع برنامج فلسطين اليوم. أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. أمر رئيس أركان جيش الاحتلال بتعزيز القوات العسكرية في الضفة الغربية استعدادا لأي تصعيد محتمل عقب عمليات القدس. وبحسب الإعلام العبري، فقد شدد رئيس الأركان على زيادة اليقظة ورفع حالة التأهب وزيادة القوات على طول خط التماس بين الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 48. وأشار مراقبون في إعلام الاحتلال إلى أن عمليتي القدس أحدثتا كيا لوعي المستوطنين، فالهروب من السؤال حول إدارة الصراع لم يعد مجدي، وباتت جهات عديدة داخل الكيان تطالب بخطوات للانفصال عن الفلسطينيين. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
أمسكت عملية القدس المنظومة الأمنية الإسرائيلية في نقاطها الأكثر ضعفا، فحالة التأهب والانتشار والتواغل والقتل الإسرائيلي، وآخرها مجزرة جنين الخميس الماضي، تخفق مرة أخرى في تحقيق الاستقرار والهدوء للإسرائيليين والرعب الذي يمتلكهم، وتضاعف توجههم لطلب المساعدة النفسية، يصيب جوهر المشروع الإسرائيلي في أحد معالم تكوينه بفقدان الأمن. تضع عملية القدس القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية في مأزق كبير، وتجعل خيار القوة العسكرية لإضعاف أو إنهاء حالة المقاومة المتنامية أمام شك كبير. ولا يبدو أن اجتماع المجلس الأمني السياسي المصغر الكابينت برئاسة بنيامين نتنياهو سيجد إجابات أخرى، مما يفرض السؤال الفلسطيني بقوة على مائدة الإسرائيليين. تؤكد عملية القدس أن ساحة المواجهة تتسغ في فلسطين المحتلة، بل ستكون وفق تقدير معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب للعام 2023 الأكثر تفجرا في العام الحالي، والذي أكد فشله سياسة كسب الوقت وتأجيل القرارات الحاسمة وتحقيق هدوء أمني بعد تصاعد الأحداث في الضفة المحتلة العام الماضي. عملية القدس تسقط المعادلة الإسرائيلية في إدارة الصراع مع إدامة الاحتلال، الأمر الذي سيلقي بالعبء الفلسطيني على كيان الاحتلال، ويشكل عاملا حاسما في التدهور نحو واقع دولة واحدة بين النهر إلى البحر. ولتجنب ذلك يوصي معهد الأمن القومي على المدى القصير بتقدير أنشطة جيش الاحتلال لمنع التصعيد وانهيار السلطة الفلسطينية، وعلى المدى البعيد لجم الانزلاق لواقع دولة واحدة عبر خطوات انفصال عن الفلسطينيين، ومن خلال مساعدة إقليمية ودولية لبناء سلطة فلسطينية مستقرة قادرة على القيام بوظائفها، وهي خطوات واهمة لن تنجح في منع عمليات المقاومة أو تحقيق الأمن والهدوء للإسرائيليين.
نشكر جزيل الشكر الزميل مصطفى بركة على هذا التقرير. وعن تداعيات عملية القدس على كيان الاحتلال، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ محمد خليل مصلح. أستاذ محمد خليل، أرحب بكم في لقائنا هذا. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسعدت مساء وشكرا لحضورك معنا في هذا اللقاء. سيدي الكريم، كيف تابعتم عملية القدس وكيف يمكن تناول هذه التطورات الميدانية؟
شوف، خلينا نتناول على المشهد، يعني الصورة الأولى من المشهد. كان مشهد صادم بالاحتلال، وكان في المقابل يعني فرحة غامضة في الشعب الفلسطيني كله، وكل محبين المقاومة الفلسطينية.
الحمد لله.
فيما يتعلق المشهد الثاني، كان وضع جدا الصدمة على وجوه قلب الاحتلال، ثم من بين جفين لنتنياهو تكلم، يعني وصدر يعني ما يعبر عن يعكس يعني عنصرين مهمين جدا في المشهد. اولا عدم جديد الشرطة للتعامل مع الحدث بصورة الكافية،
نعم،
ولكن واضح جدا في عدم الاستجابة للحدث. والمثل الاخرى غياب المعلومات الاستخباراتية، تكلم لم يعني ما صدر من الاحتلال انه لم يكن اي معلومة استخباراتية مستقبل يعني مسبقة،
نعم،
بتعبر عن ان هناك في استعداد استخباراتي وامن في الجنة. وهذا ما يعني ان الاحتلال يعني في غياب المعلومة الاستخباراتية بكون عاجز ويعجز عن التعامل مع العمليات الفردية. وهذه مهمة جدا، وتكلم فيها نتنياهو لا يمكن ان نتعامل مع بكفاءة مع العمل الفردي، يعني بهذا يعني في كل لما عند تتسع الجغرافيا والعمل العسكري. ما صار ايضا من الاعلام المصري من يعني كيلات العمل الاحتلال فيما يتعلق بالمحاكاه العمليه، يعني تحدث عن محاكاه العمليه بما تقليد العمليات في القدس في المساحه على رقعة الغربيه او في الداخل. وهذا ما يعني يعطي المقاومه برخه قوي جدا من الاحتلال جبهته من الداخل رخوة، وأنه بالإمكان ذلك الاحتلال كان تأثير على القرارات السياسية، وحتى على هذا يعني دموية وعشوائية وشعبوية بين كفير وسموتش، وهذا التحدي والعربدة التي يعني كانت غير يعني غير متصورة وفوق المعقول.
نعم.
وهذا ظهر أنه هناك في الباك، يعني أنت لو تبعت طبعاً صحفي نتنياهو أو بنجا في الأخير بتعبر أن هناك في عدم قدرة على خيار المعركة الواسعة، وردة اضطراب بنجا في الإجابة على يعني كوزير قومي كان يعد الاحتلال الجيش المواطنين الاحتلال بالأمن والهدوء، هذه فقرة في عملية واحدة تتحدث عن عن جنين كان بيت مجدد بدرج السلاح دخل الاحتيال بدا على معلومات محدده.
نعم.
فلسطين واحد بمسدس قتل اكثر ما قتل كتيبه عسكريه بكل ما تمت من اسلحه. وهذه ايضا ضعف المقاومه او يضعف وتعكس عجز الاحتلال واطلاقه انه هو. وهذا ما يتحدثنا عن الان انه هذا التصعيد العسكري الجهاز الامني الهدف الغربيه فتح حكومه نياهو استعاد عضلات وفرض امن بالقوه بهذه الطريقه بالدم لم يجد نفعا بالعكس وسد سلبا على التفكير السياسي والامني لشركاء نتنياهو
بشكل عام. طيب يعني أستاذ محمد كثيرة هي الإجراءات التي اتخذها الاحتلال للحفاظ على أمنه، لكن العمليات تتوالى ولم يستطع الاحتلال وضع حد لها. ماذا تبقى للاحتلال من إجراءات اليوم؟
شوف هو الاحتلال أمام خيارات صعبة جدا، الولايات المطوعة كيف المطوعة صعبة جدا. شوف اجتياح الضفة الغربية رد تخزع الحسابات وغير مبرر أعداد الأمنية والإسلامية. والآن محشور مع موضعي مع العملية في مكان القدس. وواضح جدا الخلاصة توضع في الكابينت كل التركيز على إغلاق بيت البرس العملية، هدم البيت، ترحيل القرار الترحيل وسحب الهوية. هذا أكثر يمكن أن يفعله. القدس جزء يعني جزء من الاحتلال الاحتلال لا هي مسؤول لا سلطة ولا حمل مقاومة في قطاع في التعامل بكل أجهزة الاحتلال. لذلك هو الآن هو أمام طريق مسدود في التعامل معها، إما تعامل عسكري غير ممكن يبقى تعامل المدني.
يعني أستاذ محمد هي هذا الشيء يعني هالحكومة الجديدة في الكيان يعني خاصة أنها جاءت وبوعود عالية السقف للمستوطنين يبدو أنها تعثرت في خطواتها الأولى، ماذا برأيكم؟
بالضبط، وهذه سقف هذه قوي جدا يعني صدمت الوعي اللي تولد مع حكومة اليمين مع سموتريس شوبن غفير وكما أقول داخل العشر الشعبوية التي استخدمها لجلب صوت اليهودي لتأييده في الزيارة الأولى. كان عملت في القدس المضطرون اليهود تتكلم على بجفين.
نعم.
بمعنى أن بدأ العقل الوعي الإسرائيلي الشعبي الرأي عام تشكل صح أنه هذا رجل ليس رجل لا يمكن أن نستند إليه في تحت الأمن.
نعم.
وهو جدا يعني إذا قرأنا كل الحكومات السابقة وقراراتها لم تمنع أي عمل عسكري أو عمل عسكرية في العنصر الإسرائيلي.
نعم. هل من رهانات اليوم على التنسيق الأمني وإعادة يعني تفعيل دور السلطة بالحد من عمليات المقاومة أم أن هذا الأمر بات من الماضي؟
لا أقول لك أصلا تنفذ سلطة أمن يعني بقاء مرهون ودعم السياسي والقضي الغربي مرهون بالدور الأمني الوظيفي.
نعم.
تنسيق عن السلطة أوقفت سلطة أمن حديث الإعلام يعني ما صدر عن الاحتلال بعد قرار التنسيق الأمني كان مكرر واضح جدا أنه هناك طرق أخرى للتنسيق الأمني يعني طرق أخرى غير ظاهرة غير علنية.
نعم.
في التنسيق واحتلال يعني له أزلام كثيرة في السلطة تتعامل معه رغم أنف السلطة وكل المشكل السياسي أو كل المراقبة السياسية. الاحتلال يدرك أنه هذه السلطة دورها وصوته بدورها دورها أمني، لكن صعوبة المشهد الموقف صعب صعوبة الحدث كان في جنين أعطى السلطة أنا لن يتطلب السلطة أي خارج الحديث بهذه القوة حتى السلطة لم تبني العملية عملية الأمن عملية القدس لم تبنها ولا كان هناك في تعليق كبير جدا من الإعلام الإسرائيلي والمسؤولين وكيف السلطة
طيب
لم تبن هذه العملية.
إلى أين يتجه مؤشر الصراع القائم أستاذ محمد اليوم على معادلة فعل من جانب الاحتلال وردة فعل من جانب الفلسطينيين؟ هل من توقعات لتغيير في هذه المعادلة؟
توقعات أنه لا تبرز الضفة الغربية كرومة يعني رأسة الحصان في المقاومة. معادلة سوف يعني تكون معادلة مبنية على الدعم الإسلام المادي والإعلامي والسياسي.
نعم.
ومن يقود المرحلة سيكون مخبر الضفة الغربية، وهذا الإسلام طبيعي جدا. حتى نترك الثلاث يعني يستغل غزة أو قطاع غزة للانتقام، يعني الانتقام بدون يعني إنجازات المقاومة.
نعم.
معركة المقاومة غزة لها حسابات كبيرة جدا، يجب أن يعني لا تأخذ العمل اليومي، العمل اليومي بحاجة إلى العمل الفردي، العمل الفردي هو الآن يحتفظ الغربية بضريف جغرافية الجغرافية الواسعة جدا. الآن التأييد الشعبي للمقاومة واضح جدا جدا، توجع الفرصة الوطنية وأمن أمام يعني ضغط في الشارع الفلسطيني، كل تساعد على بناء مقاومة وعمل مقاومة. إضافة أنه ظهر في العملية ودعم الكبير أنه الشهيد علقم متدرب على السلاح، استخدام السلاح بهذه الطريقة وتفريغ ومشاحنة المسدس بمشترك في أثناء معركة مع أنه رجل مع الخبر التدريب. هذه الدقة إصابات أعطت صورة المقاومة في الضفة الغربية بحق.
ألف شكر وتحية لك يا أستاذ محمد خليل مصلح الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم. حياكم الله. تحية طيبة لحضراتكم السمعين في لقائنا فلسطين اليوم، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران. الساعة الآن 2:00 ظهرا والدقيقة 12 أو 13 الآن بتوقيت القدس المحتلة. أدعوكم للتواصل عبر إرسال الرسائل النصية والصوتية لتطبيقنا الواتساب وعلى رقمنا التالي مستمعين الأكارم تحديدا لهذا البرنامج 00989215489950. أما في إطار فقراتنا الإنتاجية سنستمع وإياكم في هذه اللحظات إلى فقرتنا التالية، قرن من الجهاد 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟ مع صبر أيوب ننتقل إلى هذه الفقرة.
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميع. سمعت أبو سالم بمضافة عبد الله السلمان بحكي للأجويد وبيقول: وعمر السامعين يطول. كانت تسري سروة على بستانها الصغير النايم بحضن الجبل، حامل بإيدها بريق فخار، وعلى راسها زوادة يومها اللي ما بتزيد عن رغيف من خبز الطابون المغمس بالزيت وكم من حبة زيتون، ويمكن تزودهن من خير بستانها براس بصل أو حبتين بندورة وشوية وراق زعتر بري، يعني حسب الموسم. كنت ألمحها من بعيد لابسة ثوبها الأسود اللي ما شفتها لابسة غيره، راجعة قبل غياب الشمس على خشتها اللي بحد دارنا. كنت أظل قاعد مطرحي على عتبة الباب تنهى توصل وتمرق من حدي، تمسح بإيدها على شعري وتعطيني كمشة لوز أخضر وتسألني: كيف حالك يا بدر؟ بعدها أمك ما روحتش؟ السؤال اللي كان محيرني وما كنتش قادر أسأله لحدا: ليش خالتي أم العبد عايشة لحالها وحدانية؟ لا أخ لا أخت لا جوز ولا أولاد، حتى بعرفش حدا من أهل قريتنا بقرب لها، كأنها مقطوعة من شجرة. ومع هيك الكل كان يعزها ويكرمها وما ينقص من واجبها إشي بالمرة. كانت صديقتها لأمي، يعني مثل الخوات أكثر، ينزلن سوا، يشتغلن في بستاننا وبستانها، ولما يخلص التعشيب يقعدن بفيت هالشجرة وخذ يا حكي وهات يا ذكريات. ومرات كانن يغنن غناني حلوة وغناني حزينة بعدهن عالقات براسي من 40 سنة. حكاية وحدي كنت متلهف أسمعها ومتشوق لواحد يحل لي لغزها، حكاية جوزها أبو العبد. وظليت متلهف تنو أجا يوم وطلعت مع أمي على البستان. كانت أمي العبد ببستانها الظهريات، قعدنا سوا تحت الشجرة مشان نتغدى. سمعتها بتقول وكأنها بتحكي مع حالها: الله يسهل عليه ويسامحه، مطرح مراح وقطع فيي من أول هالعمر. وسكتت كأنها بتحكي مع واحد بيعرف القصة من أولها لآخرها. أنا رجف قلبي ومسكت طرف الخيط اللي كان شاغل بالي ليل نهار وما صدقت وأنا أسألها: لوين سافر أبو العبد يا خالتي؟ اتنهدت واتطلعت فيي بعيون غميقة كأنها خايفة أشرب مرارة هالحكي قبل الأوان. بالله عليكي قولي لي على أي بلاد سافر؟ بالأخير حكت أم العبد صوت غميق مثل نصل سكين كان مسكر جرح في القلب: راح راح يا بدر، راح عالدرب اللي بيودي، عالدرب اللي ما بيجيب. يما راح يا حبيبي، راح وخلاني مثل ما انت شايف مقطوعة من شجرة يما. غصت في الحكي ما قدرتش تكمل. أمي صارت تواسيها وتصبرها: اذكري الله يما العبد، اذكري الله، كلنا على هالطريق، ادعي له وادعي لعبد الرحمن بالرحمة والجنة. بعد سكتة طويلة وبعد ما مسحت دموعها حكت أم العبد وقالت: العصملي والترعة والإنجليز، إحنا مالنا ومال الترعة، ودوا يحارب الإنجليز في الترعة،
ولما رجع أبو حسين وأبو محمد وأبو السعيد هذول اللي الله كتب لهم طولة العمر ما كانش أبو العبد معهم، قالوا لي إنهم ما شافوهوش ما سمعوش خبر عنه. قلت خلاص راح الرجال ونهد عمود البيت، وترملت يا سعدة وانت في عز شبابك. أنا انتهزت الفرصة وسألتها بسيع، طيب وابنك عبد الرحمن يا خالتي؟ عبد الرحمن، عبد الرحمن الله يوفقه ويرضى عليه رضا ربي ورضا قلبي. ها يعني عبد الرحمن عايش وما بيجيش يزورك يا خالتي؟ نهرتني أمي، أنت يا ولدي بتعرفش تسكت؟ إيه؟ شو مالك؟ اترك خالتك أم العبد بحالها. قالت لها اتركي يا خضرة اتركي، خلي يسأل مثل ما بده، خلي يعرف. اسمع اسمع يا بدر يا حبيبي، كان عبد الرحمن جنين في بطني لما العصملي ساقوا أبوه على حرب الترعة، ولما ولدته أفنيت شبابي في الشغل والخدمة تني كبرته وصار زينة شباب البلد. إمك بتعرفه وبتتذكره لما تطوع شرطي أيام الانتداب الإنجليزي في الزنار الأحمر، ولما صارت حرب الألمان ما تركوش حدا، ساقوا الشرطة قبل الجيش ودوهم على جبهة العلمين. اترجيته يتجوز قبل ما يتيسر مشان يظلل لي إشي من ريحته إذا مشى على درب أبوه ما رجعش. لكن عبد الرحمن رفض وقال يما الحمل اللي حملك يا أبوي حمل ثقيل، الجبال بتحملوش، ما بديش أكرر عملته وأحمل وزري لإنساني ما لهاش ذنب. قلت إيه عز علي يما، ليش أنت بتسمي تربايتك حمل ثقيل؟ بعدين حتى لو كانت هيك ما هو أسعد حمل لأي مرة في الدنيا، وقديش بكون أسعد لما بحمل أولادك وبربيهم يما مثل ما حملتك وربيتك. اتبسم لي يا بدر يا حبيبي وجاوبني،
إذا الله كتب لي عمر يما ورجعت بوعدك إني أتجوز وأجيب أولاد إن شاء الله، وإن الله أخذ أمانته يبقى إلك الله.
هيك قال يا حبيبي يا بدر. لو عبد الرحمن سمع كلامي وتجوز كان أولاده هالحين قدك يا بدر، قدك يا حبيبي. هذا اللي صار فينا يما يا حبيبي يا بدر، العصملي أخذ رجالنا يحاربوا الإنجليز، والإنجليز أخذوا أولادنا مشان يحاربوا الألمان. المسويات يا حبيبي بعد ما نرجع روح عند أستاذك عبد المعين خليه يحكي لك عن تاريخ فلسطين والفلسطينيين مشان تصير تفهم يا بدر وتعرف إيش تعمل في المستقبل. الله يسعد أوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
أيوب الفلسطيني، إعداد وتقديم الفنان زينات قدسية، تنفيذ وإخراج جواد شري.
أنا أيوب، أنا لاجئ كفر بحقي بالوجود، سأحطم القيد الذي في معصمي، سأنتصر سأعود مهما علت جدرانهم، مهما أقاموا من حدود، فلسطين أمي ومعبدي، فلسطين هي أرض الجدود. أنا أيوب.
الله أقدم قد رابضوا وقاوموا وبنصر الله استبشروا، قد أقسموا وعاهدوا وعلى اسم الله أقدموا، قد رابطوا وقاوموا وبنصر الله استبشروا. تاجوا الرؤوس أنتم، قيم الحضارة أنتم، أنتم رجال الله.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، ونحن ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضرة وتحرص الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين، الأرض والذاكرة. أم الفرج. أم الفرج قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال من مدينة عكا، وتبعد عنها 3 كيلومترات، وترتفع 250 متراً عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية أم الفرج 825 دونما، تحيط بها أراضي قرى الكابري والتل والغابسية والمزرعة. قدر عدد سكان قرية أم الفرج عام 1922 377 نسمة، وفي عام 1945 800 نسمة. مستمعين الكرام، قامت العصابات الصهيونية المسلحة بهدم قرية أم الفرج وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 48 928 نسمة، وكان ذلك في 21 من آيار مايو عام 1948، وأقاموا على أنقاضها مستوطنة بن عامي عام 1953. بلغ مجموع اللاجئين من قرية أم الفرج عام 1998 حوالي 5699 نسمة.
نعم أحبتنا الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعين الأكارم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شد الحيل صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنساه. شد العزم شد الحيل صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنساه. أقصانا نادوا لبينا وخلينا الأرض زلزال، تنفدي مصرنا بينا بشموخ وهمة أبطال. أقصانا نادوا لبينا وخلينا الأرض زلزال، تنفدي مصرنا بينا بشموخ وهمة أبطال.
بينا بالشغل في وطني رجال أحب بالوطن احنا ربينا أجيال تسلم أجيال من غزة لجبل النار.